بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة العلمية الفقهية المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن أحكام عن مكانة السجود في الإسلام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك فضيلة الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سلسلة أحكام السجود، ومع آخر لقاء متعلق بهذه السلسلة، وهو بعنوان مكانة السجود في الإسلام. مضى تقريبا أحكام السجود في معظمه، وقد بلغت الحلقات إلى 51 حلقة، مع حلقة اليوم يعني نصل إلى 52 حلقة. وكان منها أحكام السجود بشكل عام، ومنها أحكام سجود السهو وهي أكثر من 20 حلقة، وكذلك أحكام سجود الشكر وأحكام سجود التلاوة، وهذا آخر إن شاء الله يعني لقاء ومجلس للسجود نختم به إن شاء الله هذه السلسلة التي تكلمت فيها عن أحكام السجود وعن أحكام سجود التلاوة وأحكام سجود الشكر وأحكام سجود السهو. السجود، الله عز وجل من على هذه الأمة بالسجود لله وحده، وهو عبادة. معروف السجود والركوع عبادة، ومكانته في الإسلام عظيمة. ومن مكانته أو مما يدل على مكانته أن الشرع يعبر عن الصلاة أحيانا بالسجود من باب التعبير بالجزء عن الكل، وذكر الله ذلك كما في كتابه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لا شك أن المراد الصلاة ليس مجرد السجود، يعني متى ما ضاق صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام لكل داعية ولكل مسلم، متى ما ضاق صدرك بما يقول لك أحد أو يقول لك عدو لدينك أو يؤذيك، فسبح بحمد ربك، استعن بذكر الله، فإن الذكر يثبت القلب ويعين الإنسان. وكن من الساجدين، الشيء الثاني افزع إلى الصلاة والسجود. فلمكانة السجود عبر عنه ليدل على الصلاة أو ليدل على كثرة السجود، أن مما يريح النفس ويطمئن النفس ويعينها على مصائب الدنيا ونوائب الدهر أن يصلي الإنسان أو يكثر من السجود. وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، يعني أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثوبان يقول، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال ثوبان سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي، فإن واضح السجود من أسباب دخول الجنة، من أسباب أيضا التقرب إلى الله وكسب رضا الله، ومن أسباب رفعة الدرجات في الجنة. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، يعني اتمنى، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، قلت وهو ذاك، فقال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أنا سأدعو الله لك لكن أنت خذ بالأسباب، فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة. وعن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم، عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان مما يقول للخادم ألك حاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يخدمه ألك حاجة، قال حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله حاجتي، قال وما حاجتك، قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة، قال ومن دلك على هذا، قال ربي، قال أما لا فأعني بكثرة السجود، إذا أردت الشفاعة يوم القيامة عليك بكثرة السجود الصلاة يعني. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. والسجود يا إخواني عبادة يكون لله وحده، وهكذا الركوع والانحناء عبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ينتبه المسلم لتحية الانحناء عند بعض الناس أو الأمم، فإنها لا تجوز شرعا في الإسلام، تحيتنا إلقاء السلام والمصافحة، أما الانحناء والركوع والسجود فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل نبه على هذا في القرآن الكريم في أكثر من سورة، بيّن أن السجود عبادة ولا يكون إلا لله، فقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال الله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فأني بعد ما بين أن السجود لله وحده سبحانه، بعد ما بين الله أن الكل يسجد له دواب الملائكة، قال ولا قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أي لا تعبدوا إلا الله لا شريك له، لا يعبد معه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك من الملائكة ولا قبر ولا أحد ولا صنم ولا أي شيء. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إذن يكون لله السجود. لذلك في أول الآيات قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالله عز وجل بدأ ببيان أن السجود له سبحانه، ثم بيّن أنه لا يتخذ معه أحد في العبادة، ومن ذلك السجود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمر أحدا أن يسجد لأحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهن يقول واضح: لا أمر أحدا أن يسجد لأحد. وأيضا عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. الشام طبعا قبل الفتح لم تكن على الإسلام، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم، أي وجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنح. طبعا هنا واضح النهي: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق وأشرف البشر، فنهى لأنه رأى هناك من يسجد لغير الله، فظن أن محمد صلى الله عليه وسلم أولى، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهه أن السجود لا يكون إلا لله. وعن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة، طبعا الحيرة كانت في العراق، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، وهذه رتبة كانت قديما عند الفرس، مثل يعني ينزل من الوزير، فكانوا يسجدون لمثل هؤلاء من الرتب. قيس بن سعد لما رآهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت لا. قال: فلا تفعلوا، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. الحديث صحيح إلا زيادة: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد، أي الزيادة لا تصح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى قيس بن سعد أن يسجد له، وبين له أن أولئك القوم على خطأ لما يسجدون لغير الله، وإنما السجود يكون لله وحده سبحانه وتعالى. فهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، ونهى عليه الصلاة والسلام قيس بن سعد أن يسجدوا له، وهو خير البشر وخير ما خلق الله سبحانه وتعالى. في هذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، خير من وطأ الثرى. وأخيرا أختم يعني هذا اللقاء بقول لأهل العلم رحمهم الله في مكانة السجود. يقول ابن القيم رحمه الله: فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق الله لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب والنبي مرسل. من ملك يعني من الملائكة، لا يكون يعني السجود وهذه العبادات لغير. وأخيرا أيضا قال رحمه الله: فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه له. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل، لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت آخر. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له ولا ملذ، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك، وإنما يحصل له بملابسته في جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه، فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة. وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة، لا تزيد لذته على لذة حك الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحها وأنفعهما، والله الموفق المعين، وله الحجة البالغة كما له النعمة السابغة. والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين، فهو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل، والذي أينما كان فهو معه، وضرورته إليه وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة، بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. ولهذا قال إمام الحنفاء إبراهيم: لا أحب الآفلين والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه جملة من الأدلة على مكانة السجود في الإسلام، ونختم بهذا إن شاء الله هذا اللقاء بهذا القول، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة نور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما فضل تعظيم الله تعالى؟ وأيضا يسأل عن تسمية المساجد بأسماء الله الحسنى، فيقول مثلا مسجد الكريم وهكذا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. طبعا تسمية مثل هذه المساجد بأسماء الله من حيث الأصل لا يوجد عندنا دليل بالمنع، وخاصة أن يريد السائل المتبرع من هذا العمل أن يعظم الله عز وجل أو أن يذكر بأسمائه الحسنى. اللهم إلا إن كان يحدث ذلك لبسا مع مسجد آخر أو مما يختص به التسمية، فلا يسمى أي مسجد مثلا بالكعبة، لأن الكعبة واحدة، وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى غيره، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واحد. فمن حيث الأصل الله أعلم يدل على الجواز، لكن إذا أشكل الاسم مع اسم شخص أو مع اسم آخر فهنا يترك. فمثل مسجد الرحمن أو مسجد الكريم أو مسجد العزيز، ليذكر بأسماء الله بشرط أن يكون اسما صحيحا، أو لينبه الناس على أسماء الله، أو ليعيد الفضل لله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل هنا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا كنت ذاهب من مدينة إلى أخرى وأذن المغرب قبل تجاوز مسافة 80 كيلومتر، فهل يحق لي الجمع والقصر بالنسبة يقول العشاء؟
نعم، العبرة ليس بالمسافة، لأنه لا يوجد عندنا دليل قاطع صحيح في التحديد بالمسافة. قد يسافر الإنسان مسافة طويلة ولا يحتسب له سفر، وقد يسافر مسافة أقل ويحتسب له سفر. فالعبرة بأولا العرف، هل هذا في عرف الناس يعد سفرا الانتقال من مدينة كذا إلى مدينة كذا؟ أو أيضا، والعبرة أيضا بمغادرة البنيان، بنيان البلد الذي يقطنه ويسكنه. فإذا ما غادر بنيان بلده بدأ في موضوع القصر الجمع، ولو كان في أثناء الطريق واجه البساتين أو استراحات الناس، فإن هذا لا يمنعه من القصر أو الجمع. فالعبرة إذن أن تغادر البنيان، بنيان المدينة التي تسكنها وتقطنها، وثانيا أن أيضا يكون عرفا هو سفر، أو معروف أنه سفر بالعرف الناس، بعرف الناس، مثل الاستعداد له بالسفر وأخذ المال وأخذ الاحتياط والاتصال بالأهل عند الوصول، أو يتصلون للاطمئنان على الشخص، وما يجده الإنسان من أعراف السفر ومن تعب السفر ومشقته. وهذا بين أهل العلم. فلو أن إنسانا مثلا خرج يطارد صيدا، خرج من الشارقة وهو يطارد صيدا، فوجد نفسه في العين، قالوا لا يعد مسافرا، لم ينوي السفر ولا أراد السفر، إنما أراد الصيد، قد يصيد في أول المدينة وقبل الخروج. لكن من أعد العدة للسفر وأخذ المال والثياب، أو هناك يحجز سكن أو فندق وخرج بهذا، فهذا يريد السفر. فهذا هو الضابط في الرخص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في المدينة قبل أن يخرج كان يصلي أربعا تاما بدون جمع، لكن لما خرج من المدينة وجاء في ذو الحليفة أو خارج المدينة كان حينئذ يصلي ركعتين ويجمع. هذا من أفعاله، فهم مثل هذه الضوابط التي ذكرتها قبل قليل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ. السؤال بالنسبة لزمن يوسف عليه السلام، إن والدين كان يسجد ليوسف عليه السلام، كيفية السجود وما هو السجود؟ هل كان هذا الشرع كان مستجاب؟ وأن في الحين كثير من المسلمين هم مسلمين يصيروا حج وعمرة وعتمر وكل شيء، بس تعظيم للأولياء روح يسجدون، نقول هنا ما نعبد هذا الضريء ولكن هنا نسجد للتعظيم، فمثل هذا أولياء ماذا تنسحون؟ هذا سؤالين. سؤال ثالث، أحد من الأم يقول أنا مقهورة من بناتي وعيالي، يقهروني، حتى بعد منهم الزوجين يجيبوا عيالها يخلوا كله عند الحبه، ما يحبوا الحبه مسكينة، ويريد نصائح، وجزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله جام هذا الشيخ. نعم الأخ محمد فضل الشيخ يسأل عن السجود، يقول في سورة يوسف كما ورد أن رأيت الشمس والقمر
يعني
رأيتهم لي ساجدين، فيقول فضل الشيخ هل كان في زمانهم أو في شرعهم أن السجود يعني يشرع لغير الله عز وجل؟
نعم، هذا طبعا لله سبحانه وتعالى أن يشرع ما يشاء في أي زمان ومكان. في سورة يوسف تحققت الرؤية في النهاية في قول عز وجل: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. والله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإبليس لم يسجد، فإذا أذن الله فلا يكون حينئذ شركا، بل يكون مما يجوز. فهناك أذن للملائكة بالسجود لأبينا آدم، وهنا في شرع من قبلنا بشرع يوسف أذن الله لهم السجود من باب التعظيم والاحترام، فيكون مشروعا. والقاعدة عندنا في الإسلام، القاعدة الأصولية، إن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا لم يخالف شرعنا. فشرع من قبلنا في أي دين إن وافق شرعنا وأتى في أدلة شرعنا ما يؤيده فهو شرع لنا، وإن جاء في شرعنا ما يخالفه فهو حينئذ ليس بشرع لنا. فهناك أذن الله لأهل يوسف أن يسجدوا له، وكان في شريعتهم نوع من الاحترام والتقدير والتعظيم للشخص. في شرعنا منع هذا وحرم، كما ذكرت في أول اللقاء لما رأى معاذ في الشام قبل دخول الإسلام إلى الشام بعض الناس يسجد للأساقفة والبطارقة وهي رتب في دينهم، لما جاء قال الرسول أولى، فلما سجد للرسول صلى الله عليه وسلم منعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسجد له. وكذلك قيس لما رأى في الفرس من يسجد لمن عندهم في بعض الرتب والمقامات أتى ليسجد للرسول صلى الله عليه وسلم، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد لغير الله. لذلك قال له ما قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني مكانته ولعظم حق عليها ولما يستحقه عليها من الطاعة والاحترام والتقدير، لكن لم يأمر المرأة أن تسجد لزوجها وهي الأولى، لا، لأنه منع في شرعنا، انتهى، لا يختلط بالسجود لغير الله وكالسجود كما كان يفعل كفار قريش لما كانوا يسجدون لآلهتهم وأصنامهم، فمنع هذا في القرآن وفي السنة في الآيات الكثيرة التي ذكرتها لكم قبل قليل في النهي عن السجود لغير الله. أما ما ذكره من السجود والعياذ بالله للأضرحة والأولياء أو لغير الله فهذا أيضا لا يجوز شرعا، بل هذا اتخذهم آلهة مع الله، لذلك هذا يمنع ولا يقر لما فيه من السجود لغير الله، فهذا لا يجوز، شرعا. ومهما بلغ من الرتبة هذا الإنسان لا يسجد له، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد له. ومهما كان اليوم من إنسان في عظمته وفي إيمانه وتقواه وفي درجته لن يبلغ مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. منع النبي صلى الله عليه وسلم السجود له منعا باتا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، نهاهم، وهذا وهم أنبياء، فما بالكم بمن دونهم من البشر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا نهيا شديدا واضحا في السنة، في السنة الصحيحة، نهى عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونهى عن فعل أقوام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بل جاء حتى اللعن في حقهم لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا كما جاء في الأحاديث الصحيحة في تفسير الرواة لها، يحذر المسلمين من أن يصنعوا صنيعهم، لا 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 يفعلوا هذا، لا يجوز لهم. فالسجود لغير الله شرك والعياذ بالله، لأنه اتخذ مع الله آلهة أخرى، كيف؟ لأن السجود عبادة، ولذلك إذا سجد لغير الله فقد اتخذ هذا المسجود له آلهة مع الله، لأن السجود عبادة لا يكون لله. والله حذر كما ذكرت لكم في الآيات: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ثم قال بعد ذلك: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فبعد أن ذكر أن السجود لله ويسجد له ما في السماوات ومن في الأرض والملائكة، حذر من أن يتخذ إلها مع الله. لماذا؟ أن يحذر من أن يسجد لغير الله. وكثير من هؤلاء المقبورين إما لا يعرف حالهم من هم وكيف كانت أحوالهم، وثانيا لو فرضنا أنهم صالحون فصلاحه له ينتفع به، لا ينفع الناس به شيئا. وأيضا ربما لو كان كثير من المسجود لهم اليوم لو كانوا أحياء لما رضوا بهذا العمل أبدا، ما يرضون. والله تعالى أعلمنا.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا بالنسبة يقول بعض يقول من المسلمين يصلون يصومون لكن يعظمون بعض الأولياء أو الصالحين، يسجدونهم أو يسجدون يقول لهم من باب التعظيم فقط،
نعم،
وليس من باب العبادة.
نعم، لا يقبل هذا العذر أبدا، هذا كلام غير مقبول، لأن هذا كلام مخالف للشرع، فإن التعظيم عبادة، والسجود لغير الله أو التوجه لغير الله عبادة. فهذا التعظيم في هذه العبادة لا يكون إلا لله. الله عز وجل لما أنكر على المشركين في عبادتهم للأصنام واتخذوا من دون الله أولياء وعظموهم، ماذا كان جوابهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقط، يعني نريد منهم أن يرفعوا درجاتنا وأن يشفعوا لنا. والله عز وجل حذرهم وأنكر عليهم هذا، فلا يتخذوا معه واسطة، لا يحتاج إلى واسطة. ولذلك الله قال: ألا لله الدين الخالص، له الدين وحده في العبادات، في النذر، في الصلاة، في الصوم، في التعظيم، في السجود، في الركوع، في الانحناء، عبادات لله لا تكون إلا له سبحانه. لا يقبل منهم مثل هذا القول، لأن أنتم مش التعظيم الآن اللي هو الاحترام الذي في القلب أو المحبة لأنه رجل صالح، هذا نعم مقبول، مثل ما نحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لأنهم صالحون رضي الله عنهم، حملة الشرع. ونعظم الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة رضي الله عنهم، ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونعظمه، لكن هذا حب وتعظيم في القلب مقبول، لم يخالطه شرك أو عبادة خاصة بالله. المحبة نعم مطلوبة، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في النفوس والقلوب مطلوبة، والرجل الصالح يحب لصلاحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت أو مع من تحب أي يوم القيامة، أنت مع من أحببت أو مع من تحب، فانظر من تعظم ومن تحب، فالمرء مع من أحب يوم القيامة. هكذا. لكن هذا إذا لم يتجاوز المحبة في القلب والتعظيم فهذا مطلوب، أما أن يتجاوز إلى السجود والركوع أو النذر له أو الذبح له فهذا خرج عن إطار المحبة الجائزة إلى المحبة التي لا تكون إلا لله، التعظيم الذي لا يكون إلا لله. والله سبحانه وتعالى حذر من مثل هذا الصنيع في كتابه، نبه سبحانه وتعالى وحذر من مثل هذا العمل. وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حذر أن كل شيء يغفر والعياذ بالله إلا والعياذ بالله الشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، والله أعلم.
أيضا فالشيخ تقول الأمة يعني يقول مقهورة أو متضايقة شيئا نوعا ما من أبنائها، يقول حتى أنهم يأتون بأبنائهم فكأن الأم تتضايق من ذلك، من وجود الأبناء لوحدهم في المنزل معها قد يحصل عليها شيء من التعب، فيقول نصيحة في هذا الأمر.
إنه ليس من البر أن تأذي أمك بتحمل مسؤوليات أبنائك، من البر أن تراهم وأن تزورها وأن تأخذها لهم وتأخذهم لها فتراهم وتفرح بهم، فإن الأم تفرح برؤية أبنائها وأبناء أبنائها أو تفرح بأولادها وأولاد أولادها، هذا من البر يدخل السرور والفرح إلى القلب. لكن أن يصل الأمر إلى أن يؤذي الأم باستمرار هذا فهذا لا يجوز. إذا كان ما يضر الأم بل تفرح أحيانا بوجود الأحفاد عندها ويخرج الزوجان أولادها مثلا لشراء حاجة ولقضاء حاجة ثم يعودون، تقبل الأم هذا وتتحمل لا بأس. أما إن كانت لا تتحمل أو يطول الوقت أو يضيق عليها الزمن وتتعب، خاصة إذا كان كبيرة أو مريضة، ولو يحتاجون إلى من يتابعهم مسؤولية ومن ينظر في شؤونهم وأمورهم حتى لا يؤذوا أنفسهم، فتكون الأم كبيرة في السن وهذا تتحمل، حينئذ يقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف أمك فوق طاقتها، ولا تترك أبنائك عندهم عندها يؤذونها أكثر من الوقت المطلوب أو أكثر من اللازم، وهذا يحصل فعلا، خاصة بعض الأولاد يترك أبناء أو بعض البنات ثم يخرجون خروجا طويلا ويتأخرون إلى نصف الليل، والمرأة الكبيرة تريد تنام تريد ترتاح ما تتحمل صدعة الأولاد الكبيرة والسهر وطول المتابعة، فينبغي للأولاد أن يراعوا هذا الأمر وأن يفهموا أن هذا قد يكون من الإيذاء، والإيذاء عقوق. نسأل الله السلامة. والمطلوب رضا الوالدين وراحتهم وأيضا المحافظة على صحتهم وعافيتهم، والله تعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسائل النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شاذ راديو. يقول فضل الشيخ إذا هبت الريح فيقول يدخل بيتنا بقايا من الدخان، فيقول أقوم بالدعاء واللعن لمن شرب هذا الدخان ولمن رمي، يقول أو رمى ببقايا الدخان فوق بيتنا، يقول بيتنا لاصق ببناية، فهل هذا جائز؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا المدخن هنا يؤذي الناس، خاصة في مثل ما ذكر الشقق والبنايات، يدخن في المصعد أو يدخن ثم يرمي، قد تكون هناك بناية قريبة من البيت، ولما يرمي الصلب أو الجدار المتبقي منها على البيت الآخر من النافذة أو من الشرفة يسقط في البيت الآخر. في بعض المناطق التي نصفها بنايات وبعضها بيوت، طبعا موضوع هنا في شقين. الشق الأول أن ينتبه هذا المدخن لا يؤذي الناس بأن يرمي ما تبقى من سيجارته في بيوت الآخرين، وليس الموضوع فقط موضوع رائحة التدخين، قد تسبب لهم في كارثة، تسبب لهم في حريق تقتل من في البيت، وتتسبب في من في البيت وتحرقهم. فكيف هذا يعني نوع من الإهمال الشديد واللا مبالاة؟ فهذا والعياذ بالله حرام، تقتل أنفس أنت بهذا، أنت ما تتوقع هذا ما ترميه ماذا قد يسبب من حريق، وما معظم النار إلا من مستصغر الشر. النار تبدأ بشرارة ثم تشتعل ثم تحرق، فكيف يسمح الإنسان لنفسه أن يكون على إلى هذه الدرجة من الإهمال واللامبالاة وعدم الخوف من الله؟ الموضوع الثاني، المدخن لا شك يؤذي، يجب أن يدخن في مكان لا يؤذي الناس، فإذا ابتلي فليستر نفسه، أما أن يدخن في المصعد وفي الممرات وعلى أبواب الجمعية وعلى أبواب العيادات والمستشفيات والأسواق والدوائر، فحتى المدخن وعدم المدخن يكونون سواء. الذي لا يدخن يتأذى، يشم من هنا شوي من هنا، إنسان لحاجات يريد يقضيها يذهب هنا يشم، ذهب المستشفى شم، ذهب السوق شم، ذهب إلى العيادة يشم، ذهب إلى الدكان يشم، ذهب إلى المدرسة، حتى على أبواب المدارس ترون الناس يدخنون، مدرسة أطفال يمرون يدخن، فحتى غير المدخن يصبح مدخنا ويمرض ولا ذنب له. لذلك ضرر التدخين كبير جدا ما يتصور الإنسان. فمثل هذا ينبغي أن يتقي الله، وأنا لا أقول أنك تلعنه، لا، ادعو له بالهداية وكلمه بالحكمة، وبلغ أنه لا يرمي في البيت بقايا التدخين، أو تكلم مسؤول البناية أو المكتب العقار الذي مكتب العقار الذي يدير البناية، يقول له أن ينبه هذا الإنسان ألا يرمي في بيتكم بقايا التدخين، وإلا هناك الحمد لله قانون بمخالفته موجود يخالف، هذا أمر خطير، فموجود القانون. أما التوجيه للمدخن يفعل مثل هذا يؤذي الناس، هذا خطير. بعض العلماء استدل بحديث اتقوا الملاعن الثلاث، يعني الملاعن الثلاث يعني اللي تجلب اللعن لفاعلها من الناس، يعني يمر الإنسان ولا يشعر يلعن، ما تقدر تمسك كل الناس، الإنسان ينفعل أحيانا فيمر يلعن. اتقوا الملاعن الثلاث، يعني انتبهوا لثلاثة أشياء قد تجلب اللعن من الناس: البراز في الموارد يعني في الطرقات، وقارعة الطريق، والظل، إن هاي أماكن يحتاجها الإنسان، يحتاج في الظل يجلس يرتاح فيكتشف أن أحد والعياذ بالله لوث المكان بالبراز، أو الطريق يحتاج يمر فيه فيجد هناك من لوثه بالبراز، أو ممكن شرب الماء يجد من لوثه بالبراز. فهذا إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول احذروا هذه الملاعن تجلب لكم اللعن. لماذا؟ لأن قد يأتي الإنسان يرى فلا يشعر لا إراديا يقول الله يلعن من هذا الذي تبرز هنا، فيعني بمعنى لا تجلب لنفسك. فنفس الشيء التدخين، لا تجلب لنفسك في قارعة الطريق وفي ظل الناس، وإذا كلمت المدخن يقول لك أنا بعيد وحر. لا، مش موضوع حر، هذا طريق لكل الناس، طريق عام، والباب هذا اللي يدخلون منه للمستشفى أو للجمعية أو للمدرسة لكل الناس. أنت لو جالس في غرفة تدخن أو في سيارتك لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هذا طريق نحتاج له، الناس تحتاج له، تمر فيه. ما ذنب الطفل؟ ما ذنب المريض يزداد مرضا بالتدخين؟ ما ذنب الذي لا يدخن غدا يصاب بالسرطان؟ ما ذنبه؟ لأنك أنت تدخن له على قارعة الطريق، على الطريق العام الذي يحتاج يمر فيه، أو الأماكن الذي يحتاج يذهب ويشتري حاجاته أو يقضي حاجاته. فينتبه الإنسان لا يجلب لنفسه دعاء الناس له، ولا يجلب لنفسه، قد تصادف وقت إجابة وتستجاب الدعوة، خاصة من الإنسان متأذي فيصاب المدخن بدعوة المظلوم ويؤذى. فليش تأتي لنفسك بدعوة الناس والعياذ بالله الدعاء عليك؟ ولذلك ننتبه لمثل هذا. فأنت تتكلم بهدوء إن شاء الله، أو تكلم المكتب المسؤول عنه إنه في الطابق كذا رقم كذا يأتينا كذا، وإن شاء الله عسى الله أن يهديه يصلح حاله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج حمد البلوشي. تقبلوا تحت محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.